على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب الله، المستمعين الكرام، الآباء والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الفترة الإذاعية الخاصة بأحباب الله الصغار. نرحب بكم وندعوكم لمشاركتنا بالاستماع إلى فقراتنا الممتعة لهذه الحلقة من برنامج واحة الأحباب. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا هلا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه، قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار، صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى غدا نظاما ومنهجا للبشر بما به استقام، صلى عليه الخالق.
لم ينقطع كيد اليهود على الرغم من رؤيتهم ما حل بقريش في غزوة بدر الكبرى، ولذلك جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسوق بني قينقاع فقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فكابروا ولم يسمعوا القول، بل زادوا في صلفهم، فقالوا:
لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس.
وكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
لقد كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحاجة لها تبيعها في سوق بني قينقاع، فباعتها ثم جلست إلى صائغ، فجعل الصائغ وصحبه من اليهود يلحون عليها أن تكشف عن وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها دون أن تحس به، فلما قامت انكشف بعض جسمها، فضحكوا لذلك، فصاحت المرأة مستنجدة، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على يهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وكان أن حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، وكانت محاصرته إياهم 15 ليلة.
وانتصر الإسلام بالعزم والإقدام، وانتصر الإسلام بالعزم والإقدام، وتضحيات البررة في رد كيد الكفرة، وتضحيات البررة في رد كيد الكفرة. وصار كل مسلم مفتخرا أن ينتمي، وصار كل مسلم مفتخرا أن ينتمي، وأن يكون واحدا من فيلق الإسلام، من فيلق الإسلام.
بعد النصر المؤزر الذي أحرزه المسلمون في معركة بدر الكبرى، والانتصارات المتلاحقة للإسلام والمسلمين في كل الغزوات التي تلتها، وإذلال اليهود في حصار بني قينقاع، لم يهدأ لأهل مكة بال، ولم يطب لهم عيش منذ أن هزموا تلك الهزيمة النكرة.
لا بد من الثأر، إن محمدا قد وترنا وقتل خيارنا.
وماذا سنفعل؟
لنذهب إلى أبي سفيان لنرى معه الرأي.
هيا بنا لعلنا ندرك ثأرنا.
فذهب القوم واجتمعوا عند أبي سفيان، عبد الله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، ورجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم في يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة.
أعينونا بهذا المال على حربه.
أي مال تعني؟
أعني مال القافلة التي نجت من المسلمين وعاد بها أبو سفيان إلى مكة، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا.
وهكذا كان، حيث اجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما وجدوا أن عدتهم قد اكتملت، وأن أكثر القبائل التي حولهم تؤيدهم، أعلنوا أنهم سوف يقومون بحرب النبي الكريم وأصحابه، وبلغوا القبائل ليتجمعوا في مكة في موعد محدد، وانطلقوا وعلى رأسهم أبو سفيان، وخرج معهم كثير من النساء للتحريض على القتال، وكان عددهم 3000 رجل. وقد وصل إلى المسلمين بعض الأخبار عن استعداد قريش، فأخذ المسلمون حذرهم واستعدوا ووضعوا الحرس على أبواب المدينة، حتى وصل جيش المشركين إلى جبل أحد قرب المدينة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، هل يخرج ويقاتل الجيش بجيش مثله، أم يتحصن في المدينة ويرتب أمر الحراسة والقتال داخلها ويترك جيش المشركين؟ فإن هاجموا المدينة قاتلهم الناس على حدودها وفي الأزقة والبيوت، وإن لم يهاجموها فإنهم سيملون ويرجعون. وكان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم التحصن في المدينة، لكن أكثر الصحابة كانوا يرون الخروج ومواجهة الأعداء، وقد ألحوا في الطلب.
سنغلبهم كما غلبناهم في بدر.
ولكن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى المسلمون داخل المدينة.
ربما سيطمع هذا قريشا بالمسلمين، لأنهم سوف يظنون أن المسلمين قد خافوهم.
وعندما ألحوا في الطلب نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأيهم، وأمرهم بالتهيؤ للخروج. واجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل، فنظمهم وخرج بهم من المدينة يوم الجمعة في 6 من شوال من 3 للهجرة. وفي الطريق رجع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول مع 300 رجل إلى المدينة وهو يقول:
علام نقتل أنفسنا.
وحاول بعض الصحابة إقناعهم وإعادتهم، لكنهم رفضوا ورجعوا إلى المدينة، فبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل فقط.
زادت أعداد الكفار وعلت أصوات الأشرار.
زادت أعداد الكفار وعلت أصوات الأشرار.
مهما كانت أعدادهم يغدو ميسورا دحرهم.
مهما كانت أعدادهم يغدو ميسورا دحرهم.
فالإيمان سلاح أقوى في كل قتال أو غزوة.
فالإيمان سلاح أقوى في كل قتال أو غزوة.
والمؤمن مثواه الجنة والمشرك يغدو في النار.
والمشرك يغدو في النار.
وعندما وصل الجيش إلى ساحة المعركة في اليوم التالي، نظم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فوضع الرماة على تلة مرتفعة مشرفة، وأوصاهم بالبقاء فيها حتى يرسل إليهم بالنزول. وكان عددهم 50 رجلا، وعلى رأسهم عبد الله بن جبير. وعلى هذا الوضع بدأت المعركة. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
غيض من الآثار.
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار.
صلى عليه الخالق
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم ملتقى الأحباب.
موسوعة عالم البحار والأسماك.
يا عالم البحار يا عالم الأسماك، بالخير والأسرار خالقنا أغناك.
يا عالم البحار يا عالم الأسماك،
في ساعة الصفا والله ما أحلاك. وعندما تثور تسبب الهلاك،
تسبب الهلاك.
جل إله الكون بكل ما حباك.
يا عالم البحار يا عالم الأسماك.
مرحبا بكم مع حلقة اليوم. الكركند أو سرطان البحر. الكركند أكبر حجما من الأربيان، يعني برغوث البحر، لكنه شبيهه في الشكل. كلابتا الكركند قويتان جدا، وإحداهما أكبر حجما من الأخرى. ينتمي الكركند والسرطان والأربيان وجراد البحر إلى طائفة القشريات، وهي حيوانات تغطي أجسادها قشرة متينة. السرطان. إذا لم تصادفك بعض السرطانات في جولتك الشاطئية، فستجد بعضها مختبئا بين الحجارة أو تحت طحالب البحر المتناثرة. وللسرطان 5 أزواج من الأرجل يتحرك جانبا على 4 منها. معظم الصخور وقطع الأخشاب الشاطئية تحمل حيوانات محارية صغيرة بركانية الشكل تسمى البرانق، وتلتصق محارة البرنق بشدة في الصخر بحيث يتعذر نزعها. البرانق الأوزية. سميت البرانق الأوزية بهذا الاسم لاعتقاد ساد في القرون الوسطى، مؤداه أن البرانق هذه تتحول إلى أوزات في موسم معين من السنة. جمع المحار. إن معظم الذين يرتادون الشاطئ للنزهة تستهويهم أشكال المحار وتنوعاتها، فيجمعون منها ما يستطيعون. وبعد انقضاء العطلة تقبع المحارات غالبا في كيس أو علبة في إحدى الزوايا، ويتناسى أمرها أو يقذف بها من جملة المهملات. فإن أردت أن تتخذ من جمع المحار هواية مفيدة قيمة، عليك أن تعمل بطريقة علمية منظمة. إن في مجموعة منتظمة من المحار والصدف والزلف جمالا وفائدة وتسلية تجعل من جمعها متعة دائمة وهواية جديرة بالممارسة. قنديل البحر. هل شاهدت مرة قنديل بحر وأنت تسبح؟ أو لعلك شاهدت واحدا على الشاطئ قذفت به الأمواج؟ إنه حيوان هلامي التكوين، مظلي الشكل، يطفو هائما في المياه السطحية، وهو يتحرك بتضييق المظلة، وتحيط به اللوامس المزودة بخلايا لاسعة يقتل بها القنديل فرائسه. ولسعة القنديل الكبير مؤلمة لإنسان، وقد تكون ممرضة في بعض الأحيان. الأخطبوط. يزحف الأخطبوط في قاع البحر، لكنه قادر على السباحة إن أراد، ويتم ذلك بعذب الماء وضخه عبر نفثات يتحرك بها في الاتجاه المعاكس. القرش. هنالك عدة أنواع من سمك القرش، بعضها لاحم صياد وبعضها يقتات بالعوالق البحرية، وكل الأنواع نشيقة الجسم، سباحة نشيطة، وتوجد فتحات الخياشيم في جانب الجسم على مقربة من الرأس ولا تغطيها صفيحة عظمية بخلاف ما هي عليه الحال في الأسماك العظمية. كنتم مع موسوعة عالم البحار والأسماك.
يا عالم البحار، يا عالم الأسماك، بالخير والأسرار خالقنا أغناك.
يا عالم البحار، يا عالم الأسماك،
في ساعة الصفا والله ما أحلاك، وعندما تثور تسبب الهلاك،
تسبب الهلاك،
جل إله الكون بكل ما حبا.
يا عالم البحار، يا عالم الأسماك.
إذا تذكر أنكن الصوت القيم كله.
آداب وأخلاق.
هي الأخلاق، هي الأخلاق، هي الأخلاق، هي الأخلاق، هي الأخلاق، نرسمها ونكتبها بأيدينا، وهذه الأرض نعمرها، وهدي محمد فينا.
تعلم طاعة الأهل ودوم صدق في القول، وأتقن ساعة العمل، وحب الله يكفينا.
تعلم طاعة الأهل ودوم صدق في القول، وأتقن ساعة العمل، وحب الله يكفينا.
ولنا في الأخلاق حياة، والصدق سيبقى من جاء، دنيانا نصح وعظا، وحياة الفرح تلاقينا.
ولنا في الأخلاق حياة، والصدق سيبقى من جاء، دنيانا نصح وعظا، وحياة الفرح تلاقينا.
الاعتماد على النفس. لقد انتهيت من عمل الصلاة، بقي علينا أن نضع عليها الملح والزيت.
والنعناع يا جدي.
نعم. هل
نسيت؟
صحيح صحيح، لقد نسيت النعناع. اذهبي يا سوسن، أحضر النعناع بسرعة.
حاضر يا جدي.
أحضري أنت النعناع وأنا سوف أفتح الباب. يا الله،
هل انتهت أمي من تجهيز الطعام؟ لقد اقترب موعد أذان المغرب.
وهل أنت صائم يا عصام؟
نعم يا جدي، فأنت تعرف ذلك منذ كنت طفلا في الصف الأول.
يعني أنت مسلم؟
نعم.
قل الحمد لله أنا مسلم، هذا أولا. ثانيا، المسلم يا جدي عندما يدخل إلى مكان يطرح السلام، أليس كذلك؟
معك حق، آسف يا جدي.
تفضل النعناع يا جدي.
بارك الله فيك يا ابنتي.
عصام، أمي غاضبة منك.
لماذا؟ لم أفعل شيئا.
غضبت منك لأنك خرجت منذ الصباح إلى المدرسة ولم ترتب سريرك، وعندما عدت لم تراجع واجباتك، وأمضيت الوقت كله في اللعب.
لقد مللت من ترتيب السرير كل يوم، ثم إنني صائم وأريد أن أضيع الوقت حتى لا أشعر بالجوع والعطش.
سبحان الله، أنت تعكس الأمور يا عصام. اللعب بالكرة يجعلك تفقد كثيرا من السوائل في جسمك، عندها تشعر بالعطش. ثم إن أردت أن تضيع الوقت كما تقول، ابق في البيت واقرأ القرآن الكريم، فكلام الله سبحانه وتعالى أفضل شيء يمكن أن تقوم به، خاصة في رمضان يا جدي، ولا تنسى الثواب على ذلك.
معك حق يا جدي.
قل يا عصام، ما رأيك بمازن؟
مازن؟ ومن مازن هذا؟
هذا الولد الذي يبيع الفجل والنعناع والجرجير، الذي يقف في عربة على أول الشارع.
عرفته، ماذا به؟
مازن يكبرك بثلاث سنوات، يعني عمره 12 سنة تقريبا، وما زال في المدرسة، وبعد انتهاء الدوام يجر العربة ويخف ويبيع، مثله مثل أي رجل في السوق. أتدري لماذا؟
لماذا يا جدي؟
إنه يعمل من أجل أن يساعد أمه في تربية إخوانه الأيتام. لقد اعتمد على الله ثم على نفسه بعد أن توفي والده، وقد سألته لماذا يعمل، فقال لي لو تطلب الأمر أن أعمل ليلا نهارا، المهم ألا تهان أمي في الخدمة أو في مد يدها للآخرين من أجلي أنا وإخوتي.
فهمت ما تعنيه يا جدي، ومنذ الآن أعدك أن أعتمد على نفسي وأجتهد في كل شيء.
عصام، الآن اقترب موعد آذان المغرب، هيا بنا لنساعد أمك.
لقد عاد والدي من العمل، سوف أساعد أمي، وأنت يا عصام اذهب وساعد أبي في حمل الأكياس.
بارك الله فيكم يا أبنائي. اسمعوا، مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم لا يعملون، فقال ما أنتم؟ قالوا متوكلون على الله. قال كذبتم، إنما المتوكل رجل ألقى الحب في الأرض ثم توكل على الله وقال اللهم ارزقني.
أسافر أقطع السهل وقفزا واسعا جبلا، وأمضي حاملا أملا، هي الآمال تأخذنا.
أسافر أقطع السهل وقفزا واسعا جبلا، وأمضي حاملا أملا، هي الآمال تأخذنا.
هي الأخلاق نرسمها ونكتبها بأيدينا، وهذه الأرض نعمرها وهدي محمد فينا.
تعلم طاعة الأهل ودوم صدق في القول، وأتقن ساعة العمل.
إذاعة القرآن الكريم، الصوت القريب للقلوب.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق.
أحبابي المستمعين، أحباب الله الطيبين، أستودعكم الله تحية قلبية طيبة مباركة كيومكم هذا المبارك، وألقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. ولا تنسوا لقاءنا الأسبوعي يوم الجمعة مع برنامجكم أحباب الله، لنستمع معا إلى أجمل المشاركات. أنا أخوكم عبد الرحمن علاء الدين علاوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.